أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا إننا سنختار جملة من الأحاديث القصار لكي يسهل حفظها، فيدخل الحافظ لأربعين حديثا منها في الحديث المعروف: من حفظ من أمتي أربعين حديثا حشر فقيها. وقد جمعنا أحاديث ثنائية وثلاثية ورباعية وقد مضت، أما الأحاديث الخماسية فنقرأ منها ما جمعنا وكنا ننوي أن نقرأ أربعين حديثا منها، ولكن جميع الأحاديث التي وقفنا عليها في بحثنا العاجل عدتها 61 حديثا، فإذا اتسع الوقت نقرأها جميعا وإلا اكتفينا بالأربعين. الحديث الأول عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصلاة ميزان، من وفى استوفى، أو من وفى استوفى. الصلاة ميزان لأي شيء لم يذكر. هذا الحذف فيه دلالة بلاغية على عظمة الصلاة. ما هي المحتملات؟ ذكر المجلسي الأول رحمه الله والد صاحب البحار في معنى الحديث احتمالات أربعة: الأول أن الصلاة ميزان في الثواب، وأن مدار الجزاء يوم القيامة على الصلاة، فمن جاء بصلاته تامة بحضور قلب مكتملة الأجزاء فإنه يوفى له ثوابه، يصير ممن ثقلت موازينه. الاحتمال الثاني أن الصلاة ميزان الإيمان، فهي علامة على درجة إيمان العبد، فإذا كان إيمانه قويا كانت صلاته أكثر خضوعا وإقبالا. الاحتمال الثالث أن الصلاة ميزان كمال الأخلاق، وذكر في هذا معنيين متقابلين. الاحتمال الثالث قلنا أن الصلاة ميزان الأخلاق، فمن كملت صلاته كملت أخلاقه، وهذا يؤخذ من قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والاحتمال الرابع أن الصلاة ميزان الأخلاق، ولكن الأمر على العكس، فمن كملت أخلاقه حسنت صلاته. السيد اليزدي رحمه الله، الفقيه العظيم صاحب كتاب العروة، بعد أن ذكر جملة من الأحاديث في فضل الصلاة قال: ولله در صاحب الدرة. السيد بحر العلوم، إذ قال: تنهى عن المنكر والفحشاء أقصر، يكفي أقصر، فهذا منتهى الثناء، لا يوجد فضل ومدح للصلاة أعظم من هذا المدح. يعني من لم ينفعه هذا المدح لا ينفعه كل مدح. العاقل يكفيه قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. السيد بحر العلوم رحمه الله قلب، يعني قدم وأخر رعاية للأرجوزة: تنهى عن المنكر والفحشاء أقصر، فهذا منتهى الثناء. أقول: وفي هذه الرواية التي قرأناها: الصلاة ميزان من وفى استوفى، في معناها احتمالات أكثر مما ذكره المجلسي الأول، ولكن نكتفي بالمقدار الذي ذكره. الرواية الثانية: مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط، الفسطاط الخيمة، بيت من الشعر، وقد شرحت الرواية مكانة الفسطاط، مكانة العمود في الفسطاط. إذا ثبت العمود نفعت الأطناب والأوتاد والغشاء، وإذا انكسر العمود لم ينفع طنب ولا وتد ولا غشاء. يعني الصلاة بين الأعمال الصالحة كالعمود في الفسطاط، فكما أن قوام الفسطاط بالعمود، وإذا سقط العمود لم ينفع شيء من الأدوات المستعملة في الفسطاط، ولم ينفع حتى الفسطاط. فكذلك الأعمال الصالحة عمودها الصلاة. الرواية الثالثة عن أبي جعفر عليهما السلام قال: لا تتهاون بصلاتك، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال عند موته: ليس مني من استخف بصلاته، ليس مني من شرب مسكرا، لا يرد علي الحوض، لا والله. وهو الصادق المصدق، ومع ذلك فإنه أقسم. الاستخفاف بالصلاة أي عدها خفيفة واعتقاد أنها خفيفة. وهل المقصود الاستخفاف القلبي أم الاستخفاف السلوكي؟ الظاهر أن الاستخفاف هو القلبي، ولكن السلوك طريق وكاشف عن الاستخفاف القلبي. الرواية الخامسة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تسبيح فاطمة الزهراء عليها السلام من الذكر الكثير الذي قال الله عز وجل: اذكروا الله ذكرا كثيرا. السادسة عن أبي جعفر عليهما السلام قال: سمعته يقول، قال هنا الظاهر أنها ترجع إلى محمد بن مسلم رحمه الله: ما أحسن الحسنات بعد السيئات، وما أقبح السيئات بعد الحسنات. تشجيع الإنسان يحتاج إلى أن يشجع، أن يحفز نفسه دائما. إذا عملت حسنة وحدثتك نفسك بسيئة فقل لنفسك: إني قد أتممت الحسنة للتو، إني قد انتهيت من صلاتي للتو، فكيف أفعل هذه السيئة؟ ما أقبح السيئات بعد الحسنات. وأما إذا فعلت سيئة فبادر للتوبة وللإتيان بالحسنة. ما أحسن الحسنات بعد السيئات. الرواية الثامنة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القرآن عهد الله إلى خلقه، فقد ينبغي للمرء المسلم أن ينظر في عهده وأن يقرأ منه في كل يوم 50 آية، لأنه عهد الله إليك. العهد قيل الوصية، وقيل الدستور، وأيا كان معنى العهد فإن المعنى الذي تقصده الرواية واضح، وهو أن هذا الكتاب كتاب الله، والعبد ينبغي له أن يوحد الله توحيد الحب، أي أن يحب الله أولا وبالذات، وأن يحب ما سواه حبا لله. ومن محبة الله حب كتابه، ومن حب كتابه تعاهد كتابه، وأن لا يهجره وأن يقرأ فيه. ما هو المقدار الذي يقرأه منه؟ الرواية ذكرت 50 آية، وهذا الذي أفهمه من هذه الرواية أن عدد 50 ليس له خصوصية، وإنما الخصوصية للمقدار، وأنه ينبغي، أفرض مثلا أن أقول ينبغي أن يقرأ منه 2 صفحات في اليوم مثلا، أو ينبغي أن يقرأ 5 صفحات. ما هو هذا المقدار؟ الإمام عليه السلام بيّن مقدار 50 آية. ما من شك أن الآيات تتفاوت، بعض الآيات قصار، بعض الآيات طويلة كآية الدين، وإن كان لا توجد كآية الدين، هي آية واحدة، وأما ما دونها من الآيات فدونها في عدد في الطول يعني. على أي حال، فهذا تفاوت ومعلوم، التفاوت في طول الآيات وقصارها. الرواية التاسعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما اجتمع قوم في مجلس لم يذكروا الله عز وجل، ولم يذكرون إلا كان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم القيامة. ثم قال: قال أبو جعفر، يعني أباه، الحديث للإمام الصادق عليه السلام، قال أبو جعفر عليهما السلام: إن ذكرنا من ذكر الله، وذكر عدونا من ذكر الشيطان. والشيطان يذكر، أنت إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله. طيب، الرواية الحادية عشرة عن أبي جعفر عليهما السلام قال: مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين عليه السلام، فإن إتيانه يزيد في الرزق ويمد في العمر ويدفع مدافع السوء، وإتيانه مفترض على كل مؤمن يقر للحسين عليه السلام بالإمامة من الله. في هذه الرواية فوائد: الأولى استحباب زيارة الحسين عليه السلام، الثانية استحباب الأمر بزيارة الحسين عليه السلام، وهذا الاستحباب استحباب مطلق، يعني يستحب للصغير أن يأمر الكبير، وللكبير أن يأمر الصغير. ومن فوائدها بيان ما في زيارة الحسين عليه السلام من الفوائد الدنيوية والآثار العاجلة من زيادة الرزق والنساء في الأجل ودفع مدافع السوء. وفيها أن هذا مفترض، وفي هذا كلام فقهي ترجعون فيه إلى من تقلدون، لأن هذه مسألة فقهية، وأنه يجب ذلك، ما هو المقدار الذي يجب، مثلا في العمر مرة، على أي حال هذه مسألة فقهية ترجعون فيها إلى من تقلدون. الرواية الثانية عشرة عن أبي جعفر عليهما السلام: إن العبد ليكون بارا بوالديه في حياتهما ثم يموتان فلا يقضي عنهما الدين ولا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقا، وإنه ليكون في حياتهما غير بار لهما، فإذا مات قضى عنهما الدين واستغفر لهما فيكتبه الله تبارك وتعالى بارا. قال أبو عبد الله عليه السلام، الإمام الصادق يعقب على كلام أبيه الإمام الباقر عليه السلام: وإن أحببت أن يزيد الله في عمرك فسر أبويك. قال: سمعته يقول: إن البر يزيد في الرزق. البر لفظ له معنى عام، ولكن الظاهر من ملاحظة سياق الكلام أن النظر هنا إلى بر الوالدين لا إلى البر مطلقا مثل دفع الصدقات وأمثال ذلك. الرواية الخماسية التي أردنا قراءتها من هذه الرواية هي قوله عليه السلام: إن البر يزيد في الرزق. هذه الرواية خماسية. أما الروايات التي قبلها يعني ألصقت بهذه الرواية، الحديث السابق على هذه الرواية، قرأناه لما فيه من الفائدة ولما له من البيان، لأن ما فيه قرينة على المراد بالبر وأن المقصود بر الوالدين. الثالثة عشرة عن أبي جعفر عليهما السلام قال: إن أسرع الخير ثواب البر. هنا البر ظاهر في الإطلاق، يعني الصدقات والخيرات عامة. وكفى الرابعة عشرة: وإن أسرع الشر عقوبة البغي. البغي هو الظلم. وكفى بالمرء عيبا أن يبصر من الناس ما يعمى عنه من نفسه، أو يعير الناس بما لا يستطيع تركه، أو يؤذي جليسه بما لا يعنيه. يؤذي جليسه بما لا يعنيه، هذه فيها جهات، لأن إذا الجليس كلمة بما لا يعنيه هي التي تفتح آفاقا. الرواية الخامسة عشرة عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن المعروف يمنع مصارع السوء. مصارع السوء معروفة، مثل في زماننا حوادث السيارات والحريق والأمثال ذلك. السادسة عشرة: وإن الصدقة تطفئ غضب الرب. نكمل هذه الرواية: وصلة الرحم تزيد في العمر وتنفي الفقر. لو كانت وصلة الرحم تزيد في العمر لجعلناها من الروايات الخماسية، ولكن فيها وتنفي الفقر. وقول لا حول ولا قوة إلا بالله فيها شفاء من 99 داء أدناها الهم. وما هو الفرق بين الهم والغم؟ ذكروا فروقا في اللغة بين الهم والغم، فقالوا إن أحدهما على ما مضى والآخر لما سيأتي، وقيل أحدهما ما عرف سببه والآخر ما لم يعرف سببه. وأنت تجد حتى الأطفال أحيانا تجدهم في حالة مزاجية غير معتدلة، فتسألهم عن سبب ذلك فلا يعرفون. على أي حال، 99 داء، لو كان في هذه الكلمة شفاء من داء واحد لكفى ذلك حافزا للعبد أن يحرص عليها وعلى تكرارها، فكيف وفيها شفاء من 99 داء؟ الرواية السابعة عشرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: عونك الضعيف من أفضل الصدقة. الرواية 18 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تصدق واخرج أي يوم شئت. المقصود بالخروج الخروج للسفر، فإن ثقافة الطيرة كانت مترسخة عند العرب في ذلك الزمان، وهي مترسخة عند الغربيين في هذا الزمان، عندهم في كل شيء شؤم، من عدد 13 إلى الحبل على الجرار. على أي حال، هل يوجد أيام فيها نحوسة؟ هذا بحث مفصل، الكلام فيه طويل. إجمالا نحن تكلمنا فيه بشكل مفصل، إجمالا توجد روايات كثيرة في تدل على أن بعض الأزمنة يتقى شرها، بل إن ذلك حتى في القرآن الكريم: ومن شر غاسق إذا وقب. وإن كنا تكلمنا في تفسير هذه الآية وقلنا هل الآية ناظرة إلى أن الليل هو وقت نزول البلايا، ولأجل ذلك أمرنا بالاستعاذة، أم إن الناس في الليل تستوحش نفوسهم فيحتاجون إلى السكينة، فأمروا بالاستعاذة بالله تعالى ليحصلوا هذه السكينة؟ الفرق بين التفسيرين واضح. على التفسير الأول، الليل وقت نزول البلايا، فالآية تخبر عن خصوصية في الليل، سمه بتعبير متوسع فيه، سمه نحوسة الليل. وأما التفسير الثاني فليس فيه نحوسة، وإنما علاج نفساني للناس، أنتم تخافون من الليل بسبب الظلام وذهاب الضوء مثلا، هذا علاج نفسي لكم، الاستعادة بالله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. على أي حال، يمكن أن يفهم منها، يعني على التفسير الأول يفهم منها نحوسة الليل، مضافا إلى آيات أخرى، أيام النحسات وغير ذلك من الآيات التي يمكن أن يفهم منها هذا. البحث طويل، من أراده، الظاهر أنه مرفوع على النت، من أراده فليراجعه.
يعني شيخ، جميع الروايات اللي قرأتها سواء في الحول والقوة والاستعاذة من الشيطان، هل جميع البشر تتحقق لهم هذه الأمور مهما قالوها أم لا؟ مو الكل يحصل على الفائدة.
فهذه الرواية تأمر بالتصدق والمضي، سواء أكانت ثمة نحوسة واقعية أم وهم النحوسة الذي يؤثر على مشاعرك ويجعلك تتردد في السفر. اليوم هو الثلاثاء، ننتظر حتى يأتي يوم الخميس لن نسافر، أو اليوم مثلا الأحد، أو اليوم مثلا الجمعة ننتظر إلى السبت. تصدق وامضي أي يوم شئت. هذه الرواية ناظرة إلى من يعتقد نحوسة الأيام، أو ناظرة إلى دفع نحوسة الأيام. نحن لا نريد أن نحسم الأمر في هذا الباب، لا نريد أن نقول لا توجد نحوسة، ولا نريد أن نقول توجد نحوسة، هذه الرواية ناظرة إما إلى النحوسة الواقعية لبعض الأيام أو إلى النحوسة المتوهمة في نفوس الناس في بعض الأيام. تقول لهم علاج تلك النحوسة الواقعية أو الموهومة هو الصدقة، تصدق وامضي واخرج أي يوم شئت. ومن هذا البيان الذي أوضحناه يعرف أن هذه الرواية تدل على أن الصدقة تدفع النحوسة الموهومة أو النحوسة الواقعية في الأيام وفي غيرها، كما ربما مثلا بعض الناس يتوهم أن السفر قبل الظهر فيه نحوسة مثلا. الآن إذا ذكرنا أمثلة لعل بعضكم يظن أنه يعني فيها شيء، ونحن لا نريد أن نضرب مثالا بشيء فيه شيء. الروايات التي فيها نظر إلى دفع التطير كفيلة بتعريف المؤمن بموقف الإسلام من هذه الحالة. الإنسان لا ينبغي أن يكون يعني بتعبير حديث الإسلام، إذا صح لنا أن نعبر بالتعبير الحديث وإن كنا لا يعجبنا أن نغير التعبيرات الشرعية، ولكن من أجل الإيضاح الإسلام ينظر إلى هذه الحالة بصفتها مرض نفسي، حالة التطير، ووضع حلولا لها. منها التوكل كما مر بنا في بعض الأحاديث القصار، ومنها التصدق. الحديث 20 عن أبي جعفر عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سر مؤمنا فقد سرني، ومن سرني فقد سر الله. الحديث 21 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المؤمن أعظم حرمة من الكعبة. الحديث 22 سباب المؤمن كالمشرف على الهلكة. نكمل ثم نرجع إلى سؤالكم. الحديث 23 عن أبي عبد الله عليه السلام: البادئ بالسلام أولى بالله وبرسوله. والرابع 24 عن أبي جعفر عليهما السلام أنه قال: إن الله عز وجل يحب إفشاء السلام. 25 عن أبي عبد الله عليه السلام: من صدق لسانه زكى عمله، ومن حسنت نيته زيد في رزقه، ومن حسن بره بأهل بيته مد له في عمره. من حسن بره بأهل بيته مد له في عمره، يجوز أن تكون ناظرة إلى سبب غيبي معنوي، ويجوز أن تكون ناظرة إلى سبب مادي، باعتبار أن من يحسن بره بأهل بيته يكون مستوى ضغط الدم عنده أفضل من الفضل الغليظ. لأن فظاظة المرء توجب ارتفاع ضغط الدم عنده. الحديث 26 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أتاكم كريم قوما فأكرموه. والسابع والعشرون عن الحجال قال: قلت لجميل بن دراج: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أتاكم شريف قوم فأكرموه. يعني كأنه باعتبار أن جميل من الأجلة، فهذا الحجال متعجب، وهل يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله قد قال ذلك، أو هذا من وضع الأثرياء؟ فسأل جميل بن دراج، قال: نعم، يعني قاله. قلت له: وما الشريف؟ قال: قد سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك. يعني أنا هذا السؤال ورد في ذهني، وسألت الإمام الصادق عليه السلام عنه فأجابني، فقال: الشريف من كان له مال. قال: قلت: فما الحسيب؟ قال: الذي يفعل الأفعال الحسنة بماله وغير ماله. قلت: فما الكرم؟ قال: التقوى. طيب، قرأنا روايتين لهما معنى واحد، وهو إكرام من كان كريما في قومه أو من كان شريفا في قومه، وهذا ربما انقدح في ذهنكم أن هذا الأمر بالإكرام يتنافى مع الروايات التي فيها من قام لغني لغناه فقد ذهب ثلث دينه، فكيف يجمع بينهما؟ تأملوا في الجمع. الحديث 28 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نية المؤمن خير من عمله، ونية الكافر شر من عمله، وكل عامل يعمل على نيته. هذه نية المؤمن خير من عمله، هذا حديث من الأحاديث المشكلة، ذكر العلماء في معناه معاني كثيرة. من هذه المعاني أن كلمة من للتبعيض، وأن الحديث ناظر إلى أن النية هي من جملة الأعمال الصالحة، فمثلا العمل الصالح ليس الصلاة فقط وقراءة القرآن والصدقة فقط، بل النية أيضا من العمل الصالح. فنية المؤمن خير من عمله، هي خير وهي من عمله. طبعا يوجد في هذا التفسير يوجد شيء ربما لمستموه، أننا إذا أردنا أن نقرر هذا التفسير تجدون وقفة، يوجد تلك. نية المؤمن عمل صالح من عمله، خير من عمله. لو أنه قال عمل خير جاز حمل هذه الرواية على هذا المعنى، أما أن يقول خير مثل أن تقول نية المؤمن صالح من عمله. نية المؤمن قد تكون نية خير وقد لا تكون نية خير. على أي حال، ومعنى آخر ذكروه أيضا، المعاني التي ذكروها كثيرة جدا، من ذلك أيضا أن نية المؤمن الذي يناسب المؤمن أن ينوي الخير. لماذا نية المؤمن والمقصود من خير هنا خير التفضيل، لا أنه من العمل الصالح بل أفضل؟ المقصود نية المؤمن أفضل من عمله. لماذا تكون نيته أفضل من عمله؟ قالوا ليس الإمام الذي قال، هذا تفسير العلماء، قالوا لأن المؤمن إذا نوى أن يصلي الليل مثلا فقد كتبت له صلاة الليل بنيته، ولكنه لو نوى أن يصلي الليل وصلى، فما الذي يعطى من الثواب؟ يعطى ثواب العمل، ثواب العمل على كيفية العمل، إن جاء به زكيا خالصا من وفى استوفى، بأحد معاني الحديث المتقدم. إذا جاء بها خالصة مع الإقبال أعطي ثوابا كثيرا، وإن جاء بها دون ذلك فدون ذلك. أما إذا نوى أن يصلي ولم يصلي فيعطى على ثواب العمل الكامل. هذا أيضا تفسير للعلماء، نحن لسنا مع ذاك التفسير ولا مع هذا التفسير، لكن التفسيران محتملان، لأننا نقول تفسيران باطلان. الراجح أن الرواية ناظرة إلى غير هذا المعنى. الحادية والثلاثون، كسب الحرام يبين في الذرية. الثانية والثلاثون، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لن يهلك امرؤ عن مشورة. الثالثة والثلاثون، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أقل من شكر المعروف. قد تكون هذه الرواية حظا للعباد على شكر المعروف، إذا أحسن لكم أحد فاشكروا له، وقد تكون حظا وحثا للعباد على اصطناع المعروف وعلى عدم انتظار الشكر. يعني إذا أردت أن لا تصنع معروفا إلا لمن تتوقع أنه يشكر، فإنك ستترك المعروف لم، وقليل من عبادي الشكور، هم لله الذي خلقهم ورزقهم وإن يعد نعمه لا يحصوها وهم لا يشكرون، تريدهم أن يشكروك على. فإن أردت أن لا تصنع المعروف إلا لمن يشكر فقليل هو الذي يشكر، فسوف تترك المعروف، فهل ترضى لنفسك أن تترك المروءة؟ ما أقل من شكر المعروف. الرابعة والثلاثون، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا إن في التباغض الحالقة. لا أعني حالقة الشعر، ولكن حالقة الدين. الرواية الخامسة والثلاثون، كثيرا ما يسأل المؤمنون كيف نتعامل مع المخالف، الجواب في هذه الروايات. الخامسة والثلاثون، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: التودد إلى الناس نصف العقل. السادسة والثلاثون عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ولا عيش أهنأ من حسن الخلق، يعني مع جميع الناس، أنت لمصلحتك لا عيش أهنأ من هذا. إن كنت تريد راحة البال فعليك بحسن الخلق. السابعة والثلاثون: كونوا دعاة للناس بغير ألسنتكم، يعني بسلوككم، ليروا منكم الورع والاجتهاد والصلاة والخير، فإن ذلك داعية. الثامنة والثلاثون عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عليكم بالنصح لله في خلقه كائنا من كان، في خلقه تشمل حتى النخلة والبهائم فضلا عن البشر. عليكم بالنصح لله في خلقه، فلن تلقاه بعمل أفضل منه، يعني لن تلقى الله بعمل أفضل من النصح له، يعني لله في خلقه. التاسعة والثلاثون عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس منا من ماكر مسلما. ماكر يعني مكر بمسلم. ماكر صيغة فاعل، صيغة فاعل هي الصيغة الثانية من صيغ المفاعلة. المفاعلة مثل مبارزة، صيغتها الثانية الفعال البراز. المقاتلة والقتال، وهنا المماكرة ماكرة. كلمة ماكرة صيغة المفاعلة ربما تستعمل في فعل الاثنين، يعني مكرت به وماكر بك، هذه مماكرة، مثل مضاربة، ضاربه يعني ضرب كل صاحبه. وأما ضرب فضرب أحدهما الآخر ولم يرد الآخر على الأول. ماكر مسلما يجوز أن يكون بمعنى فعل الاثنين. طبعا فعل الاثنين قالوا تارة يوجد أصيل، يوجد مبتدأ، يعني فاعل مبتدأ بفعل ومن يصدر عنه ردة الفعل، فيقال مقاتلة إذا كان أحدهما قد ابتدأ. وأما إذا ابتدأ معا فتح الباب نظر كل مثل القطط، نظر كل منهما إلى صاحبه فتشاجر، لا يوجد مبتدأ، لا يوجد فعل وردة فعل، فلا يقال مشاركة بل يقال تشارك. فالتفاعل ما كان الطرفان أصيلين، وأما إذا كان أحدهما أصيلا والآخر تابعا فهي مفاعلة. ومنه المبادلة في المعاملة، يقال هذه معاملة، يعني يبتدأ أحدهما يقول بعتك، هذا مبتدأ، ثم يقول ذاك قبلت راض بفعل الأول. هنا ما كرى، هل المقصود المكر الذي هو على سبيل المشاركة سواء كان أصيلا يعني فاعلا مبتدئا أم صاحب ردة فعلا بالمصطلح الحديث؟ يجوز هذا المعنى، ويجوز أن يكون بمعنى المتصدي للمكر، فإن هذا معنى ثان لصيغة المفاعلة، خلافا للمشهور بين علماء العربية. الشيخ الأصفهاني رحمه الله أستاذ السيد الخوي خالفهم وقال إن صيغة المفاعلة تدل على التصدي للفعل، ونحن وافقنا الطرفين وخالفنا الطرفين، قلنا كلامك صحيح وكلامهم صحيح، وكلامك ليس بصحيح وكلامهم ليس بصحيح، يعني التعميم من الطرفين ليس بصحيح. صيغة المفاعلة تأتي بهذا المعنى للمشاركة، وتأتي للتصدي وإن كان الطرف واحدا. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، طرف واحد، ولكن هذه المسارعة على سبيل التصدي والتقصد. راسله يعني أرسل إليه، ولكن على سبيل التقصد والتعمد. تأتي بمعنى التصدي وتأتي أيضا بمعنى المشاركة من الطرفين. ما كرى مسلما يجوز فيها الاحتمالان، يجوز أن يكون بمعنى المكر المتبادل، يعني لا تمكر بمسلم حتى لو مكر بك، ولا تبتدأ بالمكر بمسلما. ويجوز أن يكون لا تمكر بمسلم مع سبق الإصرار والترصد، قد يحصل المكر من غير قصد، مثلا مثل أن تخرج من الباب تمد قدمك تخرج من الباب، وإذا مسلم مثلا مار بجوار الباب فيتعثر في قدمك ويقع، هذا ليس مكرا حقيقة، ليس فيه تصدي وتعمد. الأربعون، الحديث الأربعون، سألت عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن عليه السلام، يعني الإمام الكاظم، عن القيام للولاة، فقال الإمام الكاظم عليه السلام، فقال قال أبو جعفر عليهما السلام: التقية من ديني ودين آبائي، ولا إيمان لمن لا تقية له. الحادية والأربعون، كم مضى من الوقت؟ ساعة أخذنا. الحادية والأربعون: من أذاع فاحشة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أذاع فاحشة كان كمبتدئها، ومن عير مؤمنا بشيء لم يمت حتى يركبه. الثانية والأربعون: عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة. لاحظوا هنا ثلاث روايات وضعتها متلاحقة فيها نظر إلى الفتوة، كأن هذه الرواية تنظر إلى ثقافة إما الشاب الذي في مقتبل العمر وهو معتد بنفسه وبكبريائه وبغروره، ولأقل شيء يقول كبريائي لا يسمح، يريد أن يعد العدوان من الفتوة. هذه الروايات تعلم ما هي الفتوة. إذا أردت أن تكون بطلا اعرف ما هو الميدان الذي تتقدم فيه وتبدع فيه وتتفوق فيه فتصير بطلا، مثل رواية ليس القوي بالصرعة أو بالصرعة، وإنما القوي من يمسك نفسه عند الغضب أو يملك نفسه عند مثل هذه الرواية. في هذا المعنى عدة روايات، منها هذه: وأحزم الناس أكظمهم للغيظ. أنت حازم بطل، أكظم غيظك، غضبت سيطر على غضبك. هذه رباعية كيف وضعناها هنا؟ لعلنا وضعناها لتوكيد مضامين الروايات التالية التي تليها 43 عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: وأشجع الناس من غلب هواه. هذه خماسية: وأشجع الناس من غلب هواه. 44 عن أبي الحسن عليه السلام قال: حيلة الرجل، أنت شاطر، حيلة يعني الرجل الشاطر، الشاطر في مصطلحنا الفتى، حيلة الرجل في باب مكسبه. إذا كنت شاطر لا تغش الناس، اختر التجارة التي تربحك ربحا أكثر، اختر العمل الذي يدر عليك رزقا أكثر. هذه هي الكياسة والفطنة والشطارة. 46 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سعادة الرجل الولد الصالح، يعني أن يكون له ولد صالح. 47 عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا تصحبوا أهل البدع ولا تجالسوهم فتصيروا عند الناس كواحد منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المرء على دين خليله وقرينه. لا تقل هذا ليس بخليل لي، أنا أذهب معه وأعود فقط وليس بيننا خلة، وإنما صحبة ومرافقة. قال: وقرينه. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يعرف أو يقتدي. نختم بهذه الرواية عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام الإمام الكاظم فقلت: جعلت فداك، الرجل يكون مع القوم فيجري بينهم كلام، يعني يتمازحون، يمزحون ويضحكون. فقال: لا بأس ما لم يكن. الإمام الكاظم عليه السلام قال له: لا بأس ما لم يكن. هنا الإبهام. لاحظوا معمر ماذا قال. قال: فظننت أنه عن الفحشة، يعني ما لم تقولوا فحشا. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأتيه الأعرابي. الأعرابي هنا ليس الألف واللام ليست للجنس وإنما للعهد. كان يأتيه الأعرابي، يعني أعرابي خاص معهود. كان يأتي الأعرابي يعني البدوي في عرفنا اليوم، كان يأتيه الأعرابي، يعني يوجد بدوي يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان يأتيه بشيء، لعله مثلا حليب من إحدى نوقه أو من الماعز، فيهدي له الهدية. رسول الله صلى الله عليه وآله يقبل الهدية، ثم لا ينصرف هذا البدوي، ثم يقول مكانه، يعني بسرعة مكانه، أعطنا ثمن هديتنا. فيضحك رسول الله صلى الله عليه وآله. وكان إذا اغتم، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان إذا اغتم يقول ما فعل الأعرابي، ليته أتانا، والحمد لله أولا وآخرا.